الحمد لله على آلائه الباهرات، والشكر له على نعمه الظاهرات والباطنات. نحمده وقد أوجدنا من العدم، نشكره وقد هدانا بعد إلى القيم، ونصلي ونسلم ونسأل الله أن يبارك وينعم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن ارتضى ومن سار على نهج كل واقتدى. أما بعد، فيطوب لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم اللقاء الهاتفي الأول مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في ليلة الاثنين 25 من شهر ربيع الأول لعام 1416 هجري، الموافق 22 من الشهر الثامن لعام 1995 ميلادي. هذا وقبل الشروع في المقصود، نعلن عن إمكانية استقبال أسئلتكم في تسجيلات شيطان الإسلامية الواقعة في مبنى جمعية شيطان التعاونية لعرضها على الشيخ، والله ولي التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
أستاذ هذا أحمد؟
أي نعم.
حياكم الله.
الله يحييكم ويبارك فيكم. أحمد يا شيخ، في بداية لقاء الأبعاد أود بالإطلاع عن نفسي وعن الإخوة جميعا أن أشكرك وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأن يبارك فيك وأن ينفع بك. ونشكرك شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لنا يا شيخ، بارك الله فيكم. نشرع في الأسئلة يا شيخ، بارك الله فيكم. السؤال الأول يا شيخ، ما رأيكم في طالب علم يتعامل مع الحزبيين دون أن ينكر عليهم حزبيتهم إلا سرا، ولا يتكلم في القضايا المنهجية المخالفة لما عليه هذه الجماعة علانية، ويظن أنه بلقائه معهم يصلح البيت من الداخل، فما رأي فضيلتكم في ذلك مع العلم أن هذه ظاهرة أصبحت منتشرة في كثير من الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إجابة على السؤال، أقول إن التحزب السياسي القائم في هذا العصر من سبع ألوان التفرق التي عرفتها الأمة الإسلامية، ومن أعظم المنكرات، لا سيما ومعظم هذه الأحزاب تقوم على مناهج فاسدة وعقائد وعبادات ضالة. وقد استنكر العلماء المعتبرون هذا التحزب المصير مهما كان لباسه ومهما كانت أثناءته السياسية، فقد كشفت الأحداث حقيقة هذا التحزب، وكشفت أهدافه وغاياته الفاسدة، وإن تفكروا بأنهم يعملون الإسلام ولإقامة دولة الإسلام، لا سيما بعد أن قامت لهم دولة أو دول لا تعمل إلا بهدم الإسلام، ويكفي إقامة على ذلك واحدة من مساوئها وهي الدعوة إلى وحدة الأديان في عدة مؤتمرات، ويكفي البرهنة على انحراف هذه الأحزاب السياسية الموجودة أنها لا تلتفت هذا الحجم الكبير للإسلام، ولم تلتفت هذه المواقف المخزية، بل هي تندق وتدافع عمن يقوم بهذا الحجم. فعلى كل مسلم وأن يعتصم بحبل الله ويدعو الأمة جميعا إلى الاعتصام بحبل الله،
وأن تكون أمة واحدة، وأن يحذر أفراد الأمة من الانخراط في هذه الحجيات، وما يفعل بعض الناس بحجة أنه يصلح من الداخل، فإنما يقوله ويفعله من الأخطاء الواضحة التي لا يدركها إلا أهلها وأهل الخبرات والتجارب الذين عرفوا أن هذه الأحزاب قائمة على الأهواء الجامحة والتعصب المطير المؤدي إلى العناد والإصرار على الباطل. فهم كما لمسنا أشد تعصبا وهوى من تعصب أهل المذاهب سواء العقائدية أو الفكرية أو الصوفية، وأكد تدينهم صدقا منهم وقد أبعد الناس عن الرجوع إلى الحق. فأنصح بمثل هذا الذي رجل عنه وأمثاله إن كان يريد نصف حد الدين أن يخرج منه وأن ينبذ التعصب، ثم الطريق الصحيح للنصحين أن يبين لهم من خارج هذا الحزب لا من داخله، وأن يتعاون مع جهة الحق البعيدين عن التعجبات السياسية وغيرها، فإن ذلك هو التعاون على الصدق والتقوى وعلى النصيحة لعموم المسلمين. والله نسأل الهداية والتوفيق لجميع المسلمين.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثاني، هل قول أئمة وعلماء السلف رحمهم الله تعالى في القرون الثلاثة حجة يرجع إليها؟
جواب على هذا السؤال أقول إن أقوال أئمة السلف في القرون المفضلة إن كانت عبارة عن إجماعات قامت فهي حجة، كما أثنى عليه في عقائد وعبادات ومعاملات فهو حق محض لا شك. في أصول أهل السنة هي الكتاب والسنة والإجماع، وإن لم تكن من الأمور المجمع عليها الواجب على أهل العلم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل الدليل منهما على صحة ورجحان فهو الحجة، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله تعالى وما اخترتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. فهذا موقفنا من أطوال العلماء المفضلة رحمهم الله تعالى.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثالث، هل قضايا المنهج السلفي قاصرة على مسائل الاعتقاد فقط أم هي شاملة لكل الدين بما في ذلك المنهج الشرعي في الإصلاح؟
جواب على السؤال نقول إن المنهج السلفي شامل للعقائد والمناهج أو العقيدة والمنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والاقتصاد وكل شؤون الحياة بما في ذلك المنهج الشرعي في الإسلام، ولا يجوز الخروج عن هذا المنهج في أي مجال وفي أي حال من الأحوال. والقائلون من المنتجين إلى بعض الأحجار أنا سلفي عقيدة كما يحب الكلام تنظيما أو منهجا مغالطة لنفسي ولغيره، فإنه ليس للرسول صلى الله عليه وسلم إلا عقيدة واحدة ومنهجا واحدا لا يجوز للمسلم أن يخرج على أحد منهما.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع، كيف نوفق بين ما رواه ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج انه كان يقول بعدما تاب انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، وبين ما علم من مذهبهم من تكفير المرتكب الكبيرة ورواية المحدثين عن بعضهم؟
جواب على هذا الذي أذكره أن في إسناد هذه الرواية عبد الله بن عبد الله بن أبي أحمد، وقد اختلف في آخر حياته بل قد ضاعفه عدد من الأئمة كالجماعي وأحد السيد القطان عبد الرحمن مالي وغيره، والخوارج مع اختيار الصدق فإنهم كغيرهم من أهل البدع يوجد في بعضهم من يكذب، ومنهم من يستخدم التقية وهي أكبر من أصل
فلا يبعد ما روي عن بعضهم من الكذب. ونرى في السلفية وفي أنواع الشيعة من يكذب رغم أنه يرى الكبيرة مخرجة عن دائرة الإسلام. فهذا ما نقوله يا مثلا هذا السؤال.
شكر الله لك
يا شيخ. السؤال الخامس يقول: ما قول فضيلتكم فيما يسمى بالتفسير الموضوعي للقرآن؟
ومعرفة أسباب النزول ومعرفة السنة النبوية وأقوال السلف الصالح المتعلقة بذلك الموضوع. إذا صار المفسر على هذا العنوان فيما يسمى بالتفسير الموضوعي وكان عالما في اللغة العربية وفي أصول التفسير وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف في العقيدة وحد في الابتداء وهو الأفكار الجديدة فلا مانع منه، بل مثل هذا التفسير موجود عند ابن كثير وفي منهج ابن تيمية في معالجة كثير من القضايا العقلية والفقهية، وكذلك تلميذه ابن القيم بعد بعض السلف ينهى هذا منها.
بارك الله فيكم يا شيخ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: إن التفسير بالرأي محرم، ونقل أقوال السلف في ذلك، فما هي صور التفسير بالرأي المحرم؟
جوابا على هذا، أن التفسير يجب بالتفسير بالرأي التفسير بالجهل والهوى، فحتى العالم إذا لم يعرف معنى آية أو آيات من القرآن الكريم فلا يجوز له ان يهجم على تفسيرها، لان ذلك من القول على الله بغير علم ومن اكثر الكبائر، كما قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكما قال تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقد كان بعض كبار الصحابه وكبار أمة التابعين والسلف على علمهم وجلالتهم يتورعون عن تفسير القرآن خشية القول على الله بغير علم. أما إذا كان المفسر عالما بما يفسره فلا حرج، بل هو من العلم الواجب الذي لا يجوز كتمانه ويجب إظهاره للناس. ومن صور التفسير بالجهل والهوى تفسير أهل البدع من الروافض والجهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية، حيث تجد في تفسيراتهم تعطيل صفات الله عز وجل وتحريف الآيات الواردة كالصفات من الآيات الشوائبة على عرشه وعلوه على خلقه وعلى أن له وجها ويدين، والآيات الدالة على أنه يرضى ويرضى ويرحم ويجيب، وكذلك الأحاديث الدالة على هذه الصفات. وعند الجهمية والمعتزلة والروافض تعطيل الصفات المذكورة ونفي الصفات السمع والبصر والقدرة والإرادة وإنكار رؤية الله للدار الآخرة وإنكار الميزان إلى غير ذلك من الضلالات والجهالات التي ارتكبوها من العقائد الفاسدة وتحريف نصوص الكتاب والسنة.
بارك الله فيكم يا شيخ. يا شيخ، نجد أن عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى قد نالت عناية الأشاعرة شرحا وتعليقا، فكيف تجرأ على ذلك مع أن عقيدته يعتبرها بعض العلماء أو العلماء من العقائد السلفية؟
لا تستغرب، الذين يتجرؤون على تحريف نصوص الكتاب والسنة، ما الذي يمنعهم من تحريف عقيدة الطحاوي أو الطابوني او عقيدة من الشبكة نفسه او غير هؤلاء، فلا يستغرب منهم.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثامن، هل يصح ان يطلق على النبوة انها خلافة؟ وهل يصح قول القائل ان الله بعث الانبياء والرسل لاقامة الدولة الاسلامية؟
اولا، ان كان قصد القائل ان الانبياء يخلف بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بني اسرائيل تتوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فلا باس بهذا الاطلاق. وان كان قصد القائل بذلك ان الانبياء خلفاء عن الله ونواب عنه، وكذلك بنو ادم خلفاء عن الله ونواب عنه، هذا كلام باطل، فالله لا يجوز ان يكون له خليفه. وقد ادى شيخ الاسلام هذا الاعتقاد من الشرك لله كما ذكر ذلك في الفتاوى الكبرى، وهو من عقائد اهل وحده الوجود. واما قول ان الله بعث الانبياء والرسل لاقامه الدوله الاسلاميه، فالجواب ان الله قد بين الغايه من بعثه الرسل عليهم الصلاه والسلام في ايه كثيره، منها قوله تعالى: وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فمن مهمه الانبياء الاساسيه هدايه الناس الى الله، ودعوتهم الى افراد الله بالعباده واخلاص الدين له، كما قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عليهم حكيما. فبين ان مهمتهم التبشير والانذار لاقامه الحجه على الامم.
شكر الله لكم.
اسرائيل اتاهم الله الملك كداوود وسليمان فقامت دولتهم في امه مسلمه وهم بنو اسرائيل، ونصر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم واظهرها لاعدائه بعدما اشتقت الاهوال على مدى 13 سنه يدعو فيها الى ما دعا اليه اخوانه من الانبياء عليهم الصلاه والسلام الى توحيد الله ونبذ الاوثان والشرك بها. ولا شك ان الدوله من الاسلام، لكنها وسيله لنصره التوحيد ونشره، وليست غايه في حد ذاتها كما يفهم الكثير من السياسيين اليوم الذين يتنكرون لدعوة الأنبياء، يتنكرون دعوة الأنبياء إلى التوحيد ومحاربة الشرك، فلم يجعل التوحيد لا وسيلة ولا غاية، بل يعتبرون دعوة إلى التوحيد عقبة في سبيل الوصول إلى غايتهم ووسيلة من وسائل تفريق الأمة. وقد قامت بهذا الصنف دولة، فأصبح من أعظم أعمالها الدعوة إلى وحدة الأديان والمؤاخاة بين أهل الملل والنحل. وفي ذلك أعظم عبرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولمن يريد أن يتخذ من رسول الله أسوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. السؤال التاسع يقول: ينص الأصوليون على اعتبار العرف فيما ليس فيه نص، وعندنا صور في أحكام النفقة والحقوق والآداب وغيرها لا يشملها عرف عام واحد، بل تتعدد فيها الأعراف، فلكل قوم عرف يخصهم في المجتمع الواحد، فما هو الحكم في مثل ذلك؟
العرف معتبر في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى في شأن معاملة الزوجات: وعاشرهن بالمعروف، وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. من هذه الآيات ونحوها قال العلماء باعتبار العرف، وقالوا: العادة محكمة أي العرف، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري في حقوق الزوجات من نفقة وصلة ونصف وسائر المعاملات. وكذلك في بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يأتي بر الصلة هو من ذلك. فإذا اختلفت الأعراف من بلد إلى بلد راعى أهل كل بلد أصلهم. فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا إلا إذا خالفت هذه الأعراف نصوص الشريعة، فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا تلك الأعراف ويتمسكوا بشرع الله تبارك وتعالى. فقد يسود في بلد ما خرافة من الخرافات أو تفريط لأعداء الإسلام مثل حد اللحى أو لباس يشابهون فيه المشركين أو مظهر المظاهر، فليست السعادة وهي قد تخالف سعادة من الإسلام من الأعراف الفاسدة. ونقل أمثلة أتركها لكم للإنفضح كيف يراعى العرف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز للمفتي أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق بالشخص بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها، فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. فمتى لم يفعل ذلك ظن وأظن. فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم، وعند طائفة اسم لعشرة درهما، والدرهم عند غالب البلاد اسم المغشوش. فإذا أقره بدراهم أو حلف ليعطينه إياها أو أثبتها امرأة لم يجد للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخارطة. ولو كان في بلد إنما يعرفها الخارطة لم يجد له أن يلزم حق بالمغشوشة. وكذلك أبواب الصلاة والإعتاء، فلو جرى عرف أهل بلده أو طائفة في استعمال لفظ الحرية في الأسفة دون الأكل، فإذا قال أحدهم عن مملوكي إنه حر أو عن جاريتي إنها حرة وعن استعمال ذلك في الأسفة لم يخطر بذلك غيرها لم يؤثر بذلك طبعا. وإن كان لفظ صريحا عندما ألف استعماله في الأسفة، وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الصلاة بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره، فإذا قالت اسمح لي وقالت سمحت لك فهذا صريح بالصلاة عندهم. ولو حلف ألا يركب دابة في موضع عرفهم في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار، أو حلف لا يأكل ثمرا في بلد عرفهم في الثمار نوعا واحد لا يعرفون غيره، أو حلف لا يلبس ثوبا في بلد عرفهم في الثياب القمر وحدها دون الأرضية والفزر والجبال تقيدت يمينه بذلك وحده في جميع هذه الصور واختصت بعرفه دون موضوع لفظ لغة أو في عرف غيره. ولو قارن لآخر أنا عبدك ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقوله الناس لم يستبح ملك رقبتي بذلك، ومن لم يراعي المقاصد والنيات والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائد وملك رقبته بمجرد هذا الأمر. وهذا باب عظيم يقع فيه الملك الجاهل فيغر الناس ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرم الله ويوجب ما لم يوجب الله، والله المستعان والحافظ. إنه إذا اختلفت الأعراف في النقابات وفي المساكن وفي الملابس وفي الأبلاغ وغيرها فيجب أن تراعى تلك الأعراف، وإلا يكون المفتي أو الحاكم ظالما وضالا مضلا إذا لم يراعي هذه الأعراف ولم يراعي نيات ومقاصد المتكلمين وأصحاب العرف. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كلماتكم وأن ينفع بها، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلام والقبول.
أخوان جميعا سلاما محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد أيها الأخوة، يقول لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدم لكم اللقاء الهاتفي الثاني مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في يوم الاحد 22 من ربيع الثاني لعام 1416 هجري الوافق 17 من الشهر التاسع لعام 1995 ميلادي. هذا ونسأل الله تعالى أن ينفع بشيخنا وأن يكتب سعيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه سميع الدعاء والله يوفق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
حبيبين إن شاء الله.
أحمد؟
أي نعم.
حياكم الله.
الله يحييك ويبارك فيك يا شيخ. يسرنا يا شيخ استقبالك في اللقاء الثاني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويجزيك عنا خير الجزاء.
آمين.
نشرع في الأسئلة يا شيخ؟
تفضل.
السؤال الأول، ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في العمل؟ وهل يجوز أن تعمل المرأة في المكان الذي فيه رجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه هداه. أما نقول إن الإسلام قد اهتم بالمرأة جناية فائقة، ولم يخلف هذا بالعمل بكسب الرزق، وإنما كلف بذلك زوجها أول أمرها من أخ أو أب ومن شاكل ذلك. المرأة مدخولة في الإسلام ولا تخرج العمل إلا إذا لم يكن هناك من يدخلها. إذا وجد من يدخلها فإن الله قد أكرمها بأن تلزم بيتها وتقر فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: وقرن بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا اضطر إلى العمل فتعمل في مجدام النساء لا في ميادين الرجال، كتدريب النساء وكالتدريب في المدارس التي تخصص للنساء. والأمر واضح في الإسلام أن الله قد حرم الاختلاط بين الجنسين وخلو الرجل بالمرأة، فلا يجوز لها ولا يجوز للرجل أن يخلو امرأته إلا ومعها بمحرم، فلا تسافر إلا مع بمحرم. وكل ذلك حفاظا على شرف المرأة وكرامتها، وحفاظا على عفتها ونزاهتها من أن يتسرب إليها الفساد. الذي يمس كرامتها فأمرها أن تقر في بيتها، وأمرها بالحجاب، وأمر الجنسين بغسل البصر، قل للمؤمنين يغسلوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغسلن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يزيدن زينتهن إلى رجولتهن أو آبائهن وابناء دولتهن او اخوانهن او الى اخر الايات. ان في هذا المجتمع المحارم تختلف من محارمها، وهناك فرق ايضا في الاختلاف بينها وبين زوجها وبينها وبين اقاربها، فلا يجوز هذا العمل المختلف الذي قلد فيه المسلمون الكفار من اليهود والنصارى وهذا من الأدواء التي تسربت إلى المسلمين، وحذر منها رسول عليه الصلاة والسلام ونهاها التكبر بالأعداء، وقال على سبيل الدم فتتبعون الإنسان من كان قبلكم حذر الكتلة بالفضة حتى لو دخلوا بحر الظل لدخلتموه. الشاهد أنه لا يجوز العمل المختلط الذي يختلط فيه الرجال والنساء، فتصنع المرأة شريفة الرجل إلى الجانب وزميلته يفضي إليها بالكلام الطيب والمغازلة وما يترتب على ذلك من الاختلاط، فإنه إذا تم هذا الاختلاط الغير مشروع فلا بد أن يحصل من المغازلة ومن دين المرأة للرجل وبعدها أمامه، خاصة إذا كانت تحت إمرته وتحت مسؤوليته أو احتاجت إليه المساعدة في العمل وما شابه ذلك. فالإسلام سدد الذرائع التي تؤدي الفساد والتي تخل بشرف المرأة وكرامتها والتي تفسد كل من الرجل والمرأة، بالإضافة إلى أن العمل أساسي للمرأة إنما هو في البيت لتربية الأولاد ورعاية شؤون الأسرة والحفاظ على مال الرجل وتربية أولادهم تربية إسلامية. فخروج من المنزل وتخلي المرأة عن عملها الأساسي الذي فطر الله عليه وهيئها القيام به في الوقت الذي يجد الرجل على القيام بعمل المرأة، فإن عمل المرأة عظيم والشاب، وأقولها لا مجاملة، إن الرجل لا يستطيع أن يقوم بأعمال المرأة، فكيف نكلفها بهذه الأعداء التي هيئها الله تبارك وتعالى وعدى لها عدادا إما نضيف إليها أعمالا أخرى وإما أن تؤمن بواجباتها الأساسية التي خلقت لأجلها وهيئت لأجلها. وعلى كل حال إذا كان لابد المرأة من عمل فيكون في جو لا اختلاف كثير بين رجال النساء، ويمكن أن تكون هناك مجالات نساء خاصة كما حصل عندنا، ولله الحمد هناك فصل بين الدخول والإناث في المدارس في المراحل الابتدائية إلى المتوسطات إلى الثانويات إلى الجامعات. ينبغي لولاة أمر المسلمين في العالم الإسلامي أن يجتهدوا في الحفاظ على شرف المرأة وإدعاج الأمة والشعب الإسلامي على الفساد الذي وقع فيه أهل الغرب، ثم بعدما تورطوا فيه أصبح كثير من أولاد من الخلائجين يتجدون من الفساد الذي يترتب على اختلاف الجنسين. وقد من كاتب وكاتب من الغرب قد تألموا أشد الألم من واقعهم السيء وواقعهم المرير والفساد الذريع الذي ترتب على اختلاف الجنسين وعلى إهمال المرأة لشؤون بيتها ومشاركة الرجل في ميادين خاصة وإهمال الميدان الأساسي الذي بدأت له. وكم صاحوا وطالبوا بأن تعود المرأة إلى بيتها وإلى خدرها لما أدرك الفساد، فينبغي المسلمين التنبه لهذه المفاسد التي تفسد الأخلاق وتهدم الأمة، وتنبه لها قبل أن يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب من الانحراف الذريع والفساد الذريع. ونسأل الله أن يوفق المسلمين لاحترام تعاليم الإسلام واحترام الشرف الرجولة واحترام الشرف الأنوثة أيضا في نفس الوقت. هذا ما ينفع أن نقوله إجابة على هذا السؤال.
شكر الله لكم يا شيخ. يا شيخ السؤال الثاني، دائرة يوجد بها مصلى، هل يصح للموظفين أن يصلوا في هذا المصلى وهل يلزمهم الصلاة فيه جماعة؟
إذا كان إلى جوار هذه الإدارة مسجد هذا فيه للصلاة فعليهم أن يستجيبوا لنداء الله ويصلوا في هذا المسجد القريب من عملهم جماعة مع المسلمين. وإذا لم يكن إلى جوار المسجد وقد خصص هذا المكان للصلاة فلهم أن يصلوا فيه فهل يجب أن يصلوا جماعة؟ فإن صلاة الجماعة واجبة في السفر والحذر حتى في حال الجهاد ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدين. صلاة الجماعة واجبة ولها أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن هناك من ذوات جوارهم فلم يصل هذا المصلى وعليهم أن يصلوا جماعة فيه كما شرع الله ذلك وكلفنا به.
شكر الله لكم يا شيخ. جاء في بعض كتب السنة وصف الميزان بأن له كفتين ولسان، فهل يثبت للميزان لسان؟
الميزان ذكره الله في كثير من آيات القرآن الحكيم وورد في أحاديث كثيرة، وادعى لها بعض المحدثين أنها وصلت إلى درجة التواتر. أما ما يخص اللسان فلم أثبت فيه على حديث لا صحيح ولا ضعيف، وإنما هناك أثر ضعيف عن العباس من الكلبي وأثر يروى عن الحسن البصري، ولم أثبت بعد التبع على ذكر لهذا الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأمن أمين بأن الشخص ميزان يجري به الأعمال فلا يضرب فيه مثقال ذرة، وأما من ثقلت موازينه فهو جرية راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي أمر حميدة لا يستطيع بهذا. علينا أن نؤمن لأن هناك ميزان توزن فيه الأعمال الحسنات والسيئات، وأما اللسان فإذا كان البشر يعني يستطيع أن يجعل ميزانا بدون لسان فقدرة الله أوسع وأكثر أن يجعل ميزانا بدون لسان. المهم أن نؤمن بالميزان وأن الله يعدل به سبحانه وتعالى بين خلقه ويجعل به الحسنات والسيئات خاصة المؤمنين، والكافرون كما ذكر الله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالميزان نؤمن به كما ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمنا أن نقول له لسان أو ليس له لسان، هذا نقل علمه إلى الله تبارك وتعالى.
الله لكم يا شيخ. يا شيخ نحتاج إلى الكلام عن بعض الأشخاص في غيبتهم فيما يكره أن يذكروا به لمصلحة الأعمال، كمعرفة مدى انضباط العامل في عمله ومدى إخلاصه فيه وأخلاقه وعلاقته بالآخرين، فهل يجوز ذلك؟ وما هو الحد الفاصل بين الحلال والحرام في هذا؟
الأصل أن الله تبارك وتعالى حرم فمن المسلم وعرضه وماله فلا يجوز أن يستحل المسلم شيئا من هذا إلا بإذن من الله تبارك وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. فالغيبة محرمة، والغيبة هي ذكرك أخاطب ما يكره، فإن لم يكن فيه ما ذكرته فقد بهته. وهناك يعني أمور تبيح المسلم أن يقع أن يتكلم عن أخيه المسلم في غيبته، ولا يعد من الغيبة. وقد ورد في بعض الأحاديث حينما استشارت أبو بكر رسول الله عليه الصلاة والسلام إن معاوية وأبا الجام خطباني، فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو الجام فالراب النساء أو لا يضع فنادقه، وأما معاوية فسلوك لا مال له. وقد ذكرهما بما فيهما من عيب، فلا شك أنهما يكرهان مثل هذا، ولكن من باب النصيحة والمشورة بما ينفع المستشير يعني شرع له رسول الله مثل هذا. وهناك أمور أخرى كالتحذير من أهل الشر، من أهل البدع، وأهل الفسق، وأهل الغش، وأهل الخيانة، تصيب التحذير منهم. فلو استشارك الانسان هل ادرك عند فلان هل هو من اهل السنه او من اهل البدعه وانت تعلم ان هذا داعيه وقد يضر بهذا المستشير فتقول والله احذره عنده كذا وكذا من البدعه فتكون قد نصحته فلان يريد ان اعامله واشاركه في تجاره وانت تعلم انه غشاك خائن فتبين له عيب هذا الرجل من غش او خيانه فان لم تنصحه فقد صنته وغششته فالمهم انه للمصلحه ولدفع المغره من شر هذا الانسان الذي تتكلم في غيبته وتتكلم في عرضه بدر مفسده يعني قد تنزل اما بالامه عامة أو ببعض الأفراد فإن لك أن تتكلم وأن تبين ما فيه إذا كان هذا متلازي عمله ولا يؤدي الأمانة أو يسيء إلى الناس في معاملته واستشارك مسؤول أو سألك مسؤول عنه فأنت تعرف في هذه العيوب فينبغي أن تخبر ولا يعد ذلك من الغيبة المهم يجب أن يرادف ذلك قصد النصيحة والإخلاص لله تبارك وتعالى وعدم الرغبة والهوى في لهش أرض هذا المسلم إذا تجردت من الهوى وكان في ذلك ما ينفع المسلمين ويدفع عنهم مضرة فعليك أن تبين وكما أقول الفدح ليس بغيبة في سكتي متظلم ومعرض ومحذر ومجاهر شخصا ومستسق ومن طلب الإعانة في إجابة مختلف هذه ست أبواب كلها يجوز فيها الكلام لكن بشكل تجرد الله عز وجل الهوى والبعد عن الأغراض الشخصية وقصد النصيحة النافعة المسلمين التي تنفعهم وتدفع عنهم الضرر بهذه الشروط ينبغي وبهذه المواصفات لا يكون كلام الله كما جدع ذلك النصوص وصرفه العلماء ومن هذا الباب كتب الجهر والتعجيب صراها من الكلام لمصلحة الحفاظ على السنة والحفاظ على دين الله تبارك وتعالى وبهذا القصد تكلم أئمة الإسلام لا رغبة في إصحانة الناس وإنما من باب النصيحة والحماية من الله تبارك وتعالى
شكر الله لكم يا شيخ هنا سؤال يقول ما رأي فضيلتكم في الكتابة في الجرائد وتلقي أجر على ذلك مع العلم أن الجرائد لا تخلو من منكرات وأسلوب الكتابة فيها في غير الصفحات الدينية لا يتأتى بالأسلوب العلمي الشرعي المحض
هل هذا يخلو في غير الصفحات الدينية؟
هذا كيف؟
هذا الكاتب يعني يكتب في غير الصفحات الدينية
نعم في غير الصفحات الدينية
مثل أي الأبواب يتركها
الأبواب الكلام في قضايا المجتمع أو في الزوايا الثابتة في الجريدة يعني التي يكون له رأي في مسألة عامة أو يتكلم في قضية معينة يعني في جوانب مثل هذه الجوانب الاجتماعية والعامة هكذا
على كل حال المسلم أن يقول الحق في أي ميدان من هذه وعليه أن يتحرك صدق وأن يبتعد عن الكذب والأخبار المثيرة إذا التزم مثل هذه الشروط فالصحيح أن له أن يكتب بهذه إذا استوفت هذه الشروط لأن الله يقول يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن الرجل لا يتقن عليكم بالصدق فإن يصدق يحيى البر ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقة وإن الرجل يأكب الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا إذا كان هذا يقدم للناس أمور تنفعهم في دينهم ودنياهم فعليه أن الصدق أنت على الكذب وعلى الآراء وعلى الشائعات وعلى الخبث والإعلام الذي يحدث كثيرا من الناس. أما إذا كان كتاب الجنية فهذا أيضا يتحرى أيضا الصدق من باب الأولى أن يتكلم عن الله وعلى رسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فله أن يأخذ أجرا فيما يجري. ولكن أن تسألوا شبه البال أو شبه البال إيش يجب هذا السؤال؟
بارك الله فيكم يا شيخ. هنا السؤال يقول: يتخذ بعض طلاب العلم التصنيف وسيلة من وسائل تحصيل العلم، فهل ترونها وسيلة نافعة في ذلك؟
لا شك أن التصنيف والتحقيق من أجل يعني هذا الكفاءة فتبوى مثل هذه المكانة أنه ينتفع بذلك وينفع الناس. أما إذا كان فقد مثل التحقيق والتأليف قبل أن يتزود بالعلم الواسع فإنه قد يضر نفسه ويضر بالآخرين. وعلى كل حال نحن لا ننصح شبابنا بالتسرع إلى التصنيف والتحقيق، إنما ننصحهم أن يكبوا على العلم ويدرسوا كتب الحديث وكتب التفسير وكتب المصطلح وإلى آخره. فإن من قبلنا كان إنسان يدرس كل مجال من هذه العلم فتجده محدثا وتجده مفسرا وتصريحا ومؤرخا ولغويا إلى آخره. والآن نرى بعض الشباب يندفع بسرعة إلى التأليف والتصنيف قبل أن ينضج في فن واحد، فنحن نحذر شبابنا من هذه السرعة والمبادرة إلى التحقيق أو التصنيف قبل أن يتمكن من اللغة وقبل أن يتمكن من أسلوب العلم، فيقع في محاذن كثيرة ويقع في ضرر ويقع في أخطاء تضر به وتضر بالآخرين. على كل حال نحن شبابنا على طلب العلم على طريقة السلف الصالح والمشاركة الفعالة في مختلف الفنون والعلوم نحن الصرف. وأنا أرى كثيرا يعني من الشباب يتجه إلى التحقيق والتصحيح وهو لا يعرف النحو ولا يعرف الصرف ولم يعرف شيئا من البلاغة ولم يعرف شيئا من أصول الفقه. هذا ينبغي أن يشارك فيها مشاركة جيدة ثم يتوسع في تخصصه إن كان لغويا يتخصص في التوسع فيه، وإن كان يشتغل بالحديث يتوسع فيه بعد أن يحصل له مشاركة في مختلف الفنون. لذلك يساعده على يعني حسن الأسلوب وإزالة العمل والفهم والتفكير. وصلى الله عليه وسلم.
يترجم الشيخ الأثار يقول: بعد الاتفاق بين أهل الحديث على أن الجماعات الإسلامية المعاصرة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجوب التحذير من طرقها الحزبية والسياسية، إلا أنهم قد يختلفون في الأسلوب الأمثل في التحذير منها ونصيحتها بالرجوع إلى الحق. فقوم يرون أن الصراحة والوضوح والإنكار العلني هو الواجب لمقاومة سيل هذه الأحزاب وهيمنتها على العقول والأفكار، ويرى فريق آخر أن الغض عنها قليلا والكلام العام في الإنكار على الأفكار خاصة وتوصيل اللين والرفق نظرا لما في هذه الجماعات من خير وللواقع السيء الذي تعيشه الأمة. فما تعليق فضيلتكم على المسلكين؟
يعني لا نقول الجماعات كلها هكذا، ولكن نقول كثير من الجماعات على النحو الذي ذكرتم من الانحراف والبعد عن هدي الله تبارك وتعالى والوقوع في البدع والضلالات القديمة والحديثة، هذا وقع فيه كثير من الجماعات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الطائفة الناجية المنصورة
التي نوه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الطائفة هي على امتداد الزمان وعلى مر الدهور والعصور هي التي تقدم النصيحة للمسلمين وتبين لهم الحق الذي نزل به الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم كتابنا وسنة، وتحذرهم من الشرور والبدع والمناهج الضارة في الأمة الإسلامية الذين تمكنها عن التفرق وتدعو هذه الفرق وهذه الأحزاب إلى الأوبة إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأسلوب في معالجة هذه الأخطاء والانحرافات من الفرق فإن لكل مكان مقال ولكل ميدان رجال، وكل يعني له مسلك خاص يتلاءم مع يعني ما يدرك مداركه ومشاعره وما شاكل ذلك. وأنا أرى أنه لا بد من استخدام الأسلوبين، أن تلين كما كان أبو بكر يغلب عليه الدين في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك إلى جانب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يعني يكون كيفه أحيانا وأحيانا يواجه الإنسان ما فيه، إن كان منافقا يقول منافق أو اتهم النبي قال منافق. على كل حال أسلوبان قد يتطلبهما واقع هذه الفرق، فللدين رجاله والقوة والصراحة رجالها، وعلى المسلم سواء كان لينا أو قويا أن يتحرى الأنفع بحسب الأشخاص والجماعات، فشخص لا ينفع فيه اللين وتردعه السدة إما بالأسلوب أو بالتعزير أو بغيره من الأساليب التي لا يقضع كثير من الناس إلا بها. وهناك ناس قد يقعون في الخطأ والانحراف عن حسن نية، ولو بين لهم الحق ووضح لهم بالحكمة والموعظة الحسنة قد يكون هذا أنجع لهم. ثم ناس آخرون يعني وقعوا في العناد والمكابرة ويصرون على رمي قذف الناس بما الهمة التي خطبوا فيها، فإن هؤلاء قد يستخدم معهم شيء من الوضوح وشيء من الصراحة وشيء من البيان. فإن بعض الناس لا يستطيع اللين، قد تنفع فيه القوة إن لم تنفعه في نفسه نفعت الآخرين. حينما يبين فلان قال في الكتاب الثاني كذا وكذا، سب أصحاب رسول الله، فعل كذا، عطل الصلاة وبين بالحجة والبرهان ما عندهم الأخطاء، قد يكون هذا أنفع للناس ويصدهم عن الشر ويحميهم من الوقوع فيه. هذا الأسلوب الجيد الذي يغلب على كثير من الناس، فإن هذا قد لا يحول بين الناس وبين الوقوع في الشر الذي له دعاته ولهم دعاياتهم وشائعاتهم وأساليبهم الماكرة، فقد لا ينفع الأسلوب الضعيف ويبدي وينفع الأسلوب الواضح القوي النافع. هذا شيء معروف، وتجد تكاليف السلف في مواجهة الهدى تجد فيها القوة وتجد فيها الوضوح، وذلك مما يحجز الناس عن وقوع الشر الذي وقع في تلك الفرق الضالة. وعلى كل حال نقول لكل شخص أسلوبه ولكل شخص أيضا منهج في معالجة الأشياء، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع هؤلاء وأولئك بهذا الأسلوب أو ذاك. وما يستطيع إنسان أحد يستطيع أن يوحد يعني أساليب الناس، أساليب الصحابة تختلف وأساليب العلماء تختلف وأساليب الدعاة تختلف، فلكل أسلوبه. وعلى كل حال المسلم سواء كان يواجه الباطل بقوة أو بلطف عليه أن يقدم الحجة والبرهان التي تبين أنه على حق وأن من ينتقده على خطأ وضلال وانحراف. فنسأل الله أن يهيئ للدعوة السلفية رجالا أقوياء ورجالا حكماء في نفس الوقت، والقوة تكون مع الحكم أحيانا الحكمة أحيان تكون بالقوة وأحيان تكون بالليل، ولكل مقال مقال كما أسرفنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبني سنة الحق وأن ينصر المنهج الحق وأن يعلي كلمة الإسلام وأن يعافي هؤلاء الذين وقعوا في البدع ووقعوا في الانحراف، سواء كان البدع سياسية أو كان البدع عقائدية أو منهجية. الله أن يصفى المسلمين وأن يهلك بين قلوبهم وأن يهيئ لهم الدعاة الناصحين أقوياء كانوا أو رفقاء، كل ذلك إن شاء الله ينفع. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم.
وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى والثبات على الحق ودعوة المسلمين الذين وقعوا في هذا البعد عن الحق بما ينفعهم من صراحة ووضوح ومن لين ورزق، وكل ذلك مطلوب. هذا موجود في القرآن، القوة موجودة واللي موجود وفي أساليب الرسول أساليب موجود هذا وذاك كما قلنا سابقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ الأمة لآت المخلصين لمهم الإخلاص والنصح في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.